الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، سورة الزلزلة اختلف المفسرين فيها، هل هي سورة مكية أم سورة مدنية؟ فبينما ذهب الإمام ابن كثير إلى أنها مكية ويروى ذلك عن ابن عباس، فقد حكى غير واحد من المفسرين أنها مدنية، وقد حكى الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الإجماع في ذلك، كذلك من رجح أنها مدنية الإمام البخاري في تفسيره، بين الإمام الخازن في تفسيره رجح أنها مكية، وكان هو الشارح لتفسير البغوي، وكذلك زعم الإمام القرطبي أنها مدنية. هذا هو راجح، والعلم عند الله تعالى. وقد ذكر بعض العلماء مستشهدا بحديث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نص القرآن، وهذا مما انفرد به الإمام الترمذي في سننه، لكن ذلك لا يصح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقد ضعف الحديث الإمام أو الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالحديث الذي جاء فيه أن فضل سورة الزلزال تعدل نصف القرآن ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال العلماء: إذا زلزلت يعني إذا تحركت حركة شديدة، ويدل على عظيم تلك الحركة وشدة هولها تأكيدها بالمصدر. قال تعالى: زلزالها، يعني إن تلك الحركة حركة شديدة لا يعلم قدر عظم ذلك إلا الله عز وجل. والآية كقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فزلزلت الساعة زلزلة شديدة. والآية أيضا كقول الله عز وجل: إذا رجت الأرض رجا، يعني تحركت حركة شديدة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، يعني كنوزها، يعني بسبب تلك الزلزال للأرض أخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، لما كانت حركة الأرض حركة شديدة أثرت في باطنها فأخرجت أثقالها. والآية أيضا كقول الله عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فالأرض تتحرك حركة شديدة حتى تخرج ما في بطنها. قال العلماء واختاره غير واحد من المفسرين أن قول الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ما في بطنها من كنوز ومدفون وأموات، فكل ما دفن في الأرض سواء من الأموات أو من الكنوز فإنها تخرج الأرض. قال تعالى: قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. قال العلماء أثقالها مفرد ثقل أو ثقل بفتحتين أو بكسر في فتح، مفرد ثقل أو ثقل. وأشهد لذلك قول الله عز وجل فلما أثقلت دعوا الله ربهما، وكان ذلك كالحمل في بطنها تحمله فأخرجت حملها. قال تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ما في بطنها سواء من موتى وكنوز ونحو ذلك. وأشهد لذلك قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيما هو الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطران من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه، يعني كنوز الأرض مما فيها من ذهب وفضة، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يطلبونه يظنون أنهم يأخذون تلك الكنوز، يدعونه يعني يطلبونه حثيثا فلا يأخذون منه شيئا. وهكذا الدنيا لا تساوي شيء كما جاء في الحديث، نعم فلا يأخذون منه شيئا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وهذا يعني أن الإنسان يبذل وسعه في مرضات الله عز وجل ويأخذ بلغته من الدنيا كما جاء في الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عمر وهو مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسلم يحرص على الخير. وقد جاء الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل، لأنه يكتب له بذلك الأجر. لكن الإنسان ينبغي أن يفطن لأمر آخرته ولا يكون حاله كحال القائل الذي عاش يتعب نفسه في الدنيا ولم يحصل من الآخرة شيء، الذين قال الله عز وجل عنهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الذي يعاب، أن يكون المرء فطنا في أمر دنياه بليدا في أمر دينه، وهذه الخسارة أعظم الخسارة والغضن أشد الغضن، أن يكون الإنسان فطنا في أمر دنياه بليدا في أمر دينه. قال بعض السلف: يبلغ أحدهم من علمه بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي ولا تصلي ركعته، ولا يحسن أن يصلي. وهذه الخسارة المؤمن لا عيب عليه أن يأخذ من دنياه، لكن بحيث لا يضيع آخرته. قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني إذا اضطربت الأرض وزلزلت ذلك الزلزال الشديد وأخرجت أثقالها، فإذا قد اختلف العلماء هذه الزلزلة هل هي زلزلة الساعة أم زلزلة تكون في الدنيا، وعلى ذلك اختلف المفسرون في تعريف قول الله عز وجل وقال الإنسان ما لها. فمن قال أن زلزلة في الدنيا فيقول المراد وقال الإنسان يعني يعم المسلم والكافر. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. قال العلماء: من قال أن الزلزلة في الدنيا فيعم الإنسان المسلم والكافر، يقول المسلم والكافر، لأن الكافر يجهل الساعة كما يجهلها المسلم. قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. أما إذا كان المراد الزلزال في الآخرة فيكون قال الله عز وجل وقال الإنسان يعني الكافر خاصة، لأن المؤمن يعلم بقيامها. ويعلم بالساعة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وقوعت بالفتح زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما لها يعني ما شأنها وما خبرها، يتعجب عما يحدث فيها وقد كانت ساكنة قارة كما قال العلماء، فأصبحت متحركة مضطربة بل أشد الاضطراب وأشد التحرك. قال تعالى وقال الإنسان ما لها، يعني يتعجب من شأن الأرض وتحركها. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، ذلك اليوم تحدث أخبارها، تحدث يعني تتكلم بما كان من شأنها. وقيل: يومئذ تحدث أخبارها تخبر على كل عبد أو أمة عمل فيها بخير أو شر. وروى ذلك مرفوعا عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لكنه ضعيف لا يصح، لا يصح بذلك السند، لكن المعنى صحيح. تحدث أخبارها يعني بعمل كل عبد أو أمة عمل فيها من خير أو شر. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، فتخبر بما عمل على سطحها. وقيل: يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، يعني ما تخبر به أن الله عز وجل أوحى لها يعني بالحاقة والاضطراب. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. عليكم السلام. لأن ربك أوحى لها، تحدث بجميع ما صنع عليها، وتشهد عليهم الأرض، تشهد على أعمال العباد إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال العلماء: التنوين في يومئذ عوض عن جملة، يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها ويقول الإنسان ما لها. حينئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالذي تتحدث الأرض وتخبر به ما صنع فيها من خير أو شر، تشهد على أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم، تشهد للمؤمن بالصلاح وتشهد للكافر بالطلاح والفساد. قال تعالى: بأن ربك أوحى لها. قال العلماء أن معنى قول الله جل أوحى لها يعني أمرها بذلك، أو ألهمها بأن تتكلم، أو أذن لها بذلك. فما صنعت الأرض ما صنعت إلا بعد إذن الله عجل لها بذلك، وإلا بعد وحي الله عجل لها سبحانه وتعالى. قال تعالى: بأن ربك أوحى لها. قال العلماء: لها وإليها بمعنى واحد، بأن ربك أوحى لها يعني أوحى إليها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تنطق الأرض على غير العادة وقد كانت لا تتكلم. واختلف العلماء في كلام الأرض، هل هو كلام حقيقي يعني بلسان المقال، أو كلام بلسان الحال. على كل ذلك قال فريق من أهل العلم، وقد قال الله جل في كتابه الكريم: وترى الجبال تحسبها جامدة ولا تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء. فهذا بقدرة الله عز وجل، حركتها بقدرة الله عز وجل. وقال تعالى: وإن من شيء إلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اختلف العلماء هل الكلام بلسان الحال أم المقال. قلنا أن الله عز وجل قد أخبر في كتابه أن المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل ولكن لا نفقه تسبيحها، على حد قول القائل أن المراد تسبيح بكلام الأرض كلام حقيقة، أن الله عز وجل قد أخبر بذلك، فلا يصح أن يصرف الكلام من الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل أو بقرينة. فإن جاء ما يدل على ذلك أو يشهد لصحته فلا يجوز أن يصرف اللفظ عنه، فقد قال الله جل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وذهب بعض العلماء أن المراد أنها تتكلم بلسان الحال، على حد قول القائل امتلأ الحوض وقال قتني مهلا رويدا قد ملأت بطني، وعلى حد قول القائل أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. هذه هي إشارة تفهم من الكلام، ويشهد لذلك أيضا قول القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. وإن كان هذا البيت الأخير الأخطل النصراني عليه من الله ما يستحقه، فقد جعل فله شاهدان، هذان الشاهدان هذا الشاهد الذي بين أيدينا وشاهد في العقيدة، أراد به أن يخرب عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن ذلك مردود عليه، أراد أن ينفي كلام الله عز وجل على الحقيقة، فبعض الفرق الضالة يستدل بكلام الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، أن كلام الله هو الكلام النفسي. والأخطل النصراني البيت الآخر هو قوله قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم نهراق، أراد به أن ينفي صفة الاستواء عن الله عز وجل. رد عليه ابن القيم بقوله ببيت قاله الأخطل النصراني، يعني مردود عليه، فعليه من الله ما يستحقه. فأحيانا يكون المراد ليس بالحقيقة وإنما بلسان الحال وليس المقال. فمثلا قول الله عز وجل أسأل القرية التي كنا فيها، هل يراد بذلك أسأل القرية؟ يعني أن يذهب الإنسان ويسأل الجدران؟ المراد بذلك اسأل أهل القرية. وذهب بعض العلماء أن ذلك هو الحقيقة المتبادرة للذهن، وأن ذلك ليس على سبيل المجاز، في كلام طويل يعني عند من قال بالمجاز أو نفاه، في كلام طويل لأهل العلم ليس هذا محل بسطه. فقوله عز وجل أسأل القرية، فيستحيل أن يسأل إنسان القرية بنفسها، وكذا كقول القائل أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، فهذا ليس مقصود على حقيقته. فاختلف العلماء ما المراد بكلام الأرض، هل هو كلام على الحقيقة أم كلام بلسان الحال. وعلى كل قد قال بعض المفسرين بهذا وبذاك، لكن الظاهر من ذلك أنها تتحدث بلسان المقال، وأن أمور الآخرة لا يقاس عليها أمور الدنيا، حتى لو كان المراد بذلك أنها أشراط الساعة أنها تكون في الدنيا، كذلك الأمور بالنسبة لأشراط الساعة تختلف. وقد مر بنا أن النبي صلى الله تعالى وسلم كان يخطب على الجذع فلما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا وجلس عليه وخطب حن الجزع لفراق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وبكى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وسكنه، وهذا من الجمادات. كذلك صعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم هو وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على جبل احد، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، لكن هذا اما يخفى علينا فلا نعلمه، قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها يعني بالكلام، قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فكما كان الناس شتى في الدنيا أصنافا مختلفة كانوا كذلك في الآخرة، على حد قول القائل الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، فهذا له سمع حلو مذاقته وذاك لا طعم فيه ولا ثمر، فكما يختلف الناس في الدنيا وتختلف مشاربهم فكذلك والعياذ بالله يختلفون في الآخرة بين يدي الله عز وجل. قال تعالى يومئذ يصدر الناس، يصدر الناس اختلف العلماء في الصدور، هل هو بمعنى وجوع او بمعنى يراد بها الاتيان، يصدر الناس يعني عندما يرجعون بعد الحساب الى الجنة او الى النار، أو يصدرون من الدنيا إلى الآخرة. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا كل على حسب عمله، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأن الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالناس أحوالهم مختلفة، قال تعالى ففريق في الجنة وفريق في السعير، فأحوال الناس تختلف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. قال تعالى مبينا حال أهل الإيمان واختلافهم عن حال أهل الكفران أن مصادرهم شتى، فكما تصدر الإبل يعني ترجع من، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم صدقاته عذلا يا محمد ربنا يحفظك، فقام ترجع الإبل وترجع، فكذلك الناس يرجعون يوم القيامة ويأتون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل على صنفين وعلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن عمل خيرا فمصدره إلى خير. يومئذ يصدر الناس وذلك بعد الحساب وإتيان الكتب، وقيل إن قوله أشتاتا يعني متفرقين، وأن قوله ليروا أعمالهم ليروا جزاء أعمالهم يعني إثابة الطاعين وعقوبة العاصين، وقيل ليروا أعمالهم يعني ليشاهدوا كتاب أعمالهم، وقوة الآية ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم بالفتح، ليروا أعمالهم. فالمؤمن يرى عمله ويحدو بين يديه خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فمن يعمل مثقال ذرة، اختلف العلماء في المراد بالذرة ما هي، فقال في مراد المفسرين أن المراد بذلك صغار النمل، وقيل المراد بذلك الهباء الذي يشاهد عند دخول الشمس من النوافذ. إذا دخلت الشمس من النافذة على هيئة شريط أو نحو ذلك، فيرى الإنسان الغبار والهباء متعلق في ضوء الشمس. كذلك حساب الناس حسبون على مثاقيل الضر، سواء الضر أو أصغر من ذلك. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمثاقيل الضر توضع. قال تعالى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وتوضع في الموازين. وقد قال بعض العلماء أن انقسامات الضر المعروفة قد أخبر الله عز وجل بها، وهذا مما لم يكن في مقدور البشر علمه، فعبروا بما في وسعهم سواء من صغار النمل أو مثقال حبة من خردل أو نحو ذلك. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. قال العلماء: من يعمل، هل أريد بذلك الكافر دون المؤمن أم المؤمن دون الكافر أم كلاهما معا؟ قال بعض العلماء: من صيغ العموم فما تعم جميع الأعمال، فكل يوم ما فعله الإنسان سواء كان ذلك الإنسان مؤمنا أو كافرا من خير أو شر فإنه يرى أثر ذلك. اختلف في الكافر كيف يرى الخير، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال بعض العلماء أن إحباط العمل بخلاف أن يؤخذ على بعض حسناته، لكن قال جمهور العلماء أن ما فعله الكافر من خير في الدنيا فإنه يجازى على ذلك الخير في الدنيا، أما في الآخرة فيجازى على كفره. وكان هناك فرق بين الكافر الصاد عن سبيل الله والكافر المسالم، كما مر بنا قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. عذاب للكفر وعذاب للصد. الله المستعان. بسم الله. فيعم بذلك المؤمن والكافر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإمام أحمد في مسنده من حديث صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الزلزلة، فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: حسبي ألا أسمع غيرها. وما وقف مع الإسناد ذكر بعض المحققين لأن صعصعة بن معاوية ليس المراد بالفرزدق كما ذكر الإمام أحمد في المسند، ليس المراد بالفرزدق الفرزدق المعروف الشاعر، لأن الفرزدق الشاعر صعصعة وجده، وصعصعة الذي وجده اسمه صعصعة ابن ناجية الذي قال الفرزدق مفتخرا به: ومن الذي أحيا الوئيدة ومنع الوئيدة فلم يؤذي. ومن الذي منع الوئيدة وأحيا الوئيدة فلم يؤذي. فصعصعة بن معاوية بخلاف جد الفرزدق المعروف إذا جاء في الحديث صعصعة عم الفرزدق. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ تلك الصورة على أبي بكر الصديق فبكى، فقال أبو بكر الصديق عليه السلام: أئنا محاسبون على مثقيل الضر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الخيل ثلاثه، فهي لرجل اج، ولرجل ست، ولرجل وس. أما التي هي عليه التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، وأما الذي هي عليه ست فرجل ربطها تغنيا وتعففا عما في أيدي الناس وعلم حق الله عز وجل فيها، وأما الذي هي عليه وز فرجل ومطار تكبرا وتعنتا في التي عليه له وز، في حديث طويل. ثم سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل فيها مثل هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر ما يكون فيها من صدقة فثلاث كآية فاذة. لذلك قال عبد الله بن مسعود: أجمع آية في القرآن، وفي رواية: أحكم آية في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال يعني وزن ذرة، خيرا يره، يعني يره الخير من الله عز وجل. ومن يعمل مثقال ذرة يعني وزن ذرة شرا يره، يره الشر. في قراءة: خيرا يره، في يعني يره الخير أو الشر على وفق عمله. وعليكم صدقة. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. العبد توزن أعماله، وقد اختلف العلماء في الأشياء التي توزن، فهل يوزن العمل أم يوزن العامل؟ هل يوزن العمل أو العامل أو الأوصاف، كل ذلك دل عليه الحديث. والبخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، في إثبات وزن الأشخاص بذواتها. ويصعد لذلك أيضا حديث فيه أن عبد الله بن مسعود ضحك الصحابة من دقة ساقه فقال: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيدي لو أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا إثبات أن الأشخاص توزن بذواتها، وقيل توزن الأعمال. وكيف توزن الأعمال وبعضها أوصاف؟ قال العلماء: يصل لذلك حديث نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أقران، ثم ينادي الله عز وجل: يا أهل النار، فيطلعون ويشربون، ثم ينادي الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيطلعون ويشربون، ثم يقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فالموت هو وصف، ومع ذلك يصير يوم القيامة عينا. كذلك أقوال الناس تصير توزن وتوضع في بداقة، كما قال الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ثم ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: هل لك عندنا من حفلة؟ فيخاف رجل ويبهت ويقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك اليوم لا تظلم. فيخوى وأن محمد رسول الله، فتضع البطاقة في الكفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث صححه الشيخ أحمد بن شاكر رحمة الله تعالى عليه، وكان الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وغير واحد من أئمة المسلمين. الشاهد فيه أن أعمال العباد توزن بين يدي الله عز وجل، فتصير أعيانا توزن بفضل الله عز وجل. وهذه الموازين قال الله عز وجل عنها: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فتوضع الموازين العادلة تزن مثاقيل الضر، كما قال تعالى: ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اختلف العلماء إذا كان المسلم، أو إذا أريد بتلك الآية العموم أن المؤمن إذا عمل الخير أو الشر فهل يجازى كذلك عليه؟ قال العلماء: حساب المسلم بخلاف حساب الكافر، فالمؤمن يقارع بذنوبه ويعفى له عن الكثير، وكثر يفتح على رؤوس الخلائق، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: إن الله يبني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه فيقرره فيضع عليه كنفه وسته ثم يقرره بذنوبه فيقول له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم حتى يظن أنه قد هلك فيقول الله تعالى له قد فطرت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر في المنافق والفاجر فينادى به على رؤوس الخطر فيفضح يقال له هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فحساب المسلم ليس كحساب الكافر لا يستوون. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن كان العبد يحاسب على مثاقيل الضر فما بالنا إذا كان أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب. فإن كان يوضع في الميزان وزن مثاقيل الضر فكيف يكون حساب من أسرف على نفسه بالمعاصي. هناك أعمال مع خفتها إلا أنها تثقل في الميزان كما قال البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبالرغم من خفة هذين الكلمتين على اللسان إلا أنهما تثقل موازين العبد وذلك لما اشتملت عليه من ذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل سبب لثقل الموازين يوم القيامة كما أنه سبب لاطمئنان القلب في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقى عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. كلما رسول الله قال ذكر الله قال ذكر الله. ذكر الله سبب لكل خير وسبب لتثقيل ميزان العبد فيؤتى في ميزان العبد مثاقيل الذر وذلك فضل الله عز وجل. قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل لا يظلم أي أحد. فجميع أعمال العباد سواء ما كان في ذلك الخير أم الشر فإنها توضع في الميزان. فليحرص العبد أن يضع أو أن يوضع في ميزانه ما يحب أن يراه بين يدي الله عز وجل. وقد يقول قائل أن الضرة لا وزن لها فكيف توضع. هذا يدل على أن ذلك الميزان ميزان قسط وعدل وقسطاس ميزان مستقيم. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة موازين عادلة تزن مثاقيل الذر. اللهم أمين. هذا يدل على أن الحساب على وزن الخردل والذر وإن أو أقل من ذلك وأكثر. الله عز وجل يحاسب الناس كل على حسب عمله. في الإنسان مثاقيل الذر هذا الذي يحاسب عليه والله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال بعض العلماء كان الصحابة يرى أن الإنسان إذا تصدق بالقليل فإن ذلك لا يعد شيئا. إذا أعطى الإنسان التمرة أو الكسرة من الخبز فإن ذلك ليس بشيء. فقال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فإنسان لا يحقر عمله بين يدي الله عز وجل، فإنه لا يعلم ما الذي يضاعفه الله عز وجل له من الحسنات. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، كمن كان له مهرة صغيرة أو فرس صغير يربيه ويتعاهده. فالله عز وجل سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، كذلك تقبل الصدقة ولو كانت قليلة فربيها لنا كما ربي أحدنا فلوه. قال: حتى تصير مثل الجبل. وذلك فضل الله عز وجل. فالإنسان قد يفعل كذلك الشيء ويجازى على وفق عمله. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وليحرص العبد ألا يوضع في ميزانه إلا ما يحب. فإن كانت مثاقيل الضر توزن بين يدي الله عز وجل فليحرص الإنسان ألا يصدر عليه الصلاة والسلام منه إلا ما يحب من قول أو عمل. السعيد من بغيره اتعظ، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من تمنى على الله الأماني ولم يقدم ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. في هذه الآية دلالة واضحة على عدل الله عز وجل. نسأل الله أن يعاملنا بإحسانه، وهذه معاملة الله لأهل الإيمان. أما العدل فلعومل الناس على وفق أعمالهم ما لهم شيئا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة: اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمؤمن يحاسب حسابا يسير على أعماله. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، في رواية: من نوقش الحساب هلك. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا عائشة، إنما ذلك العرض، حساب يسير العرض. أما الذي يناقش الحساب هو الكافر. وأصناف الناس في الآخرة على مراتب. وعليك الصلاة والسلام شيخنا الإسلام، ربنا يحفظك يا رب. فالناس على مراتب: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث الصحيح. وفي رواية صحيحة خارج الصحيح قال: مع كل ألف، مع كل واحد 70,000. هذا يدل على عظيم ذلك. قال تعالى: في ذلك فليتنافس المتنافسون. إن كان أهل الإيمان موعودون بالخير والفضل من الله عز وجل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فكل يحاسب على وفق أعماله، وكل يجازى على حسب أعماله التي قدم في الحياة الدنيا، ثم يلقى الله عز وجل على ما قدم من عمل. والإنسان يجازى على وفق عمله، أما المسرف على نفسه فإنه تضيع نفسه حسرات في الدنيا قبل الآخرة، إذا وجد يوم القيامة ستر الله عز وجل على أقوام ومغفرة الله عز وجل على أقوام، فإنه يرد حينئذ الله قدر الأعمال الصالحة. لكن ولا تساعة من دمي ولا تحين مناص، لا ينفع حينئذ الندم حيث لم يقدم الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا. فلا يرى الإنسان إلا ما قدم، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى الخير من الله عز وجل. ومن يعمل مثقال ذرة يعني من شر، وعليكم السلام، شرا يره، يجد الشر على وفق أعماله. لكن الله عز وجل رحيم بعباده، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى من يدخل النار من أهل الإيمان فإنه يدخل على وفق أعماله، يغفر الله عز وجل له الكثير. جاء في الحديث الطويل أن آخر أهل الجنة دخولا للجنة وخرجا من النار، لما يدخل الجنة يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. فالمؤمن لا يقدر مثل تقديره لنعيم الله شيء، هذا التقدير يقدره تقديرا عظيما. نعيم الله يقدره أيما تقدير، وعطاء الله يعظمه أيما تعظيم، حتى إن الله عز وجل يذكره بأشياء قد نسيها قد تمناها في الدنيا فيعطيها له في الآخرة. وهذا كما قال تعالى: جزاء وثاقا، يعني موافقا لأعمالهم، على وفق أعمالهم سواء في الخير أو في الشر. فكل يجازى على حسب عمل، فكل يلقى الله عز وجل بما قدم في الحياة الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والعياذ بالله. وهذا هو شأن المسلم في أعماله، يلقى الله عز وجل ويجازى على ما قدمه في الحياة الدنيا. فالناس مذاهبهم شتى وأحوالهم مختلفة. قال تعالى مبينا أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا فذكر هذه الآية الشاذة آية من سورة الزلزلة، وقيل أن بعد أقوام من أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل ويطعمان الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، استقلوا الأشياء القليلة من ذلك، فأنزل الله عز وجل تلك الآية العظيمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكذا أحوال الناس تختلف في الآخرة، فرغب الله عز وجل الصحابة في فعل الخير وحضهم عليه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا التعبير قال عنه العلماء أنه من باب أسلوب الالتفات، ماذا المراد به؟ جذب انتباه السامع حتى ينتبه لذلك أيما انتباه، لأن السورة الكريمة قد ابتدأت بفعل الماضي زلزلت وأخرجت وقال وأوحى، ثم بعد ذلك قال تعالى: فمن يعمل، فقال الإنسان، ثم قال: فمن يعمل، ولم يقل الله: فمن عمل. المراد بأسلوب الالتفات جذب انتباه السامع حتى ينتبه لما أعده الله عز وجل له، وحتى يعمل ما يقابل به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما الكفار الذين يقولون الشر موافقا لأعمالهم، وقد قال الله جل عنهم في كتابه الكريم، قال تعالى: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. الله عز وجل يجازي باليسير من العمل ويعطي عليه الجزيل من الأجر، وذلك مقتضى قام الله عز وجل سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا فعل الخيرات وأن يتقبل منا فعل الصالحات، وأن يوفقنا لقول كل خير والعمل بكل خير في الدنيا، وأن نلقى الله عز وجل عليه يوم القيامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتقبلها منا بقبول حسن، واجعل ابتغاءنا ابتغاء مرضاتك وجهك وحدك لا شريك لك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ربي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.